ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على طريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة السبت التاسع من شهر صفر عام 1400 أن ألتقي بإخواننا هنا في المسجد الحرام أشرف بقعة على وجه الأرض، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء طيبا مباركا. كنت أريد أن أتكلم على موضوع شيق ومهم، ألا وهو موضوع الزواج، لأنه جرت العادة أن الشباب في أيام الإجازة يكثر منهم الزواج ويجهلون كثيرا من أحكامه، فكنت أريد أن أتكلم حول هذا الموضوع، لكن لا بد أن نمر على معاني يسيرة من ما سمعناه في قراءة إمامنا هذه الليلة صلاة المغرب. الإمام قرأ آخر سورة الحج، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمرنا الله تعالى بتقواه، وتقوى الله تعالى هي طاعته، تقوى الله هي طاعته، أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا محمد اتق الله عدل، قال: ويلك، أو قال: ويحك إذا لم أطع الله ورسوله. وهذا يدل على أن التقوى هي الطاعة، طاعة الله ورسوله، ولا شيء أحسن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله أي أطيعوه، أطيعوا الله عز وجل، إذا أمر بشيء فقولوا سمعنا وأطعنا، وإذا نهى عن شيء قولوا أيضا سمعنا وأطعنا، لكن الأمر يفعل والمنهي عنه يترك. كثير من الناس الآن إذا مر به أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل أمر للاستحباب أو للوجوب؟ سبحان الله، أمر الرسول بكذا افعل، لا تقول هو للوجوب ولا للاستحباب، أنت لم تكلف أن تقول هل هو للوجوب أو للاستحباب. قل سمعنا وأطعنا. صحيح أن الإنسان إذا تورط في مخالفة الأمر فحينئذ نبحث هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب، أما أن نواجه أمر الله ورسوله ونقول هل هو للوجوب أو للاستحباب فهذا ليس بجيد، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا: سمعت أمر الرسول بشيء قل سمعنا وأطعنا، سمعت أمر الله بشيء سمعنا وأطعنا، سواء للأمر سواء كان للوجوب أو للاستحباب. هذا هو حقيقة العبودية والانقياد. متى نسأل هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ أجيبوا يا جماعة، متى نسأل؟ إذا وقعت المخالفة وتورط الإنسان حينئذ نسأل. إن كان للوجوب قلنا يجب عليك أن تتوب وأن تستدرك الواجب، إذا كان لغير الوجوب قلنا الأمر في هذا سهل، لأن غير الواجب لا يثاب الإنسان على تركه، لأن غير الواجب لا يعاقب الإنسان على تركه، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذه النقطة، لأنه مع الأسف أن هذا يوجد حتى في طلبة العلم: هل الأمر الوجوب والاستحباب؟ نقول: يا أخي أمرك الله قسمنا واطعنا. ولما نزلت قول الله تعالى: في آخر سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية الشديدة، يعني الإنسان أبدى ما في نفسه أو أخفاه سيحاسب عليه. جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، جثوا على الركب، على ركبهم يشكون الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، لا نطيق هذا، أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا. يعني ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآية بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، ما خرج عن طاقة الإنسان فهو معفو عنه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله: نعم، لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. هل هذا تيسير أو تصعيب؟ تيسير ولا لا؟ تيسير. لما قالوا سمعنا وأطعنا واستقرت نفوسهم واطمأنت قلوبهم حصل هذا، حصل هذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم، لا أحملكم إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم. ليطبق هذه القاعدة يا إخوان، قاعدة عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. رجل نسي أنه محرم فغطى رأسه، ماذا عليه؟ أجيبوا يا إخواني، لا شيء عليه. الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، رجل يصلي الفريضة فناداه صاحبه، نسي، قال: ما تريد؟ نعم، ماذا تريد؟ ايش يقولون؟ صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. ايش الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. رجل حاج وقف بعرفة وبات في مزدلفة ومعه زوجته فجامعها تلك الليلة، الجماع هذا كان قبل التحلل الأول ولا بعده؟ أخوانا طلاب العلم، جامعها ليلة العيد قبل التحلل ولا بعده؟ قبله. طيب يا رجل، قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة وقد وقفت بعرفة. ماذا نقول في هذا، في حق هذا الرجل؟ هل نقول فسد حجه؟ هل لزمه فدية؟ هل يعيد الحج مرة ثانية أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، يا أخوان، التطبيق لا يصعب عليكم، أقول لا يصعب عليكم التطبيق إذا كنتم مستندين إلى الكتاب والسنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا الرجل هل هو متعمد ولا ظان أن الحج عرف وانتهى؟ هو عجيب يا أخوان. نعم، هو متعمد الفعل لا شك، لكن ظن أنه انتهى الحج، انتهى التحريم، فماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا يفسد حجه ولا يلزمه فدية ولا يلزمه قضاء من العام القادم. لماذا؟ للآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. تمام. أنت إذا لقيت ربك وقلت يا ربي قلت كذا وكذا في كتابك، هل لك حجة؟ أقول هذا الرجل الذي حصل منه الجماع في ليلة العيد إذا قابل ربه وسوف نلاقي ربنا كلنا، فقال يا ربي أنا مخطئ، ظننت أنه لا بأس به، هل يحاسبه الله؟ لا، لأن الله بنفسه قال في كتابه قد فعلت، أو قال نعم. أرجو الانتباه، إذا دل القرآن أو السنة على شيء فلا يهولن طالب العلم أن يفتي به، كلام الله. القاعدة هذه هل أخذناها من فلان أو فلان ولا منين؟ من القرآن، من كتاب الله. معاوية بن الحاكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس أحد الصحابة الذين يصلون وقال العاطس الحمد لله. ما الواجب علينا أن نقول إذا حمد الله العاطس؟ إذا حمد الله وش يقولون يا جماعة؟ نقول يرحمك الله. معاوية رضي الله عنه قال يرحمك الله وهو يصلي، قال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه منكرين كلامه، كيف يتكلم بالصلاة؟ فقال واثك لأمياه، تكلم مرة ثانية واثك لأمياه، فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت، انصرف من صلاته. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية ابن الحكم، وهو غير معاوية ابن أبي سفيان الخليفة رضي الله عنه، لا هذا معاوية ابن الحكم، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني. قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. هل أمره أن يعيد الصلاة؟ لا، أنا أقول لكم ما أمره، لم يقل أعد الصلاة، بينما الرجل المسيء في صلاته قال له ارجع فصل، لأن هذا تكلم وهو يظن أنه حلال. إذن خذوا هذا القاعدة يا إخواني، كل من فعل محرما في الصلاة أو في الصيام أو في الحج ناسيا أو جاهلا فليس عليه إثم ولا فدية، كل المحرمات، بخلاف ترك الواجبات، ترك الواجبات لا بد من تداركه، لكن المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فليس عليه إثم ولا فدية ولا شيء. وكذلك لو فعلها مكرها، لو أن رجلا كان له امرأة صائمة صيام فرض كقضاء رمضان مثلا، وأكرهها على الجماع فجامعها كرها عليها، عجزت أن ترده، ماذا عليها؟ لا شيء عليها، صيامها صحيح ولا شيء عليها، حتى لو أكرهها في رمضان، فإنها صيامها صحيح، لكن يحرم على الزوج أن يكره زوجته على الجماع وهي صائمة إذا كان صومها فريضة أو كان نفلا بإذنه. نعم، على كل حال نحن نقول إن كلام إن الله عز وجل أمرنا أن نتقيه، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، ولا ينبغي لنا أن نسأل هل هو الوجوب أو الاستحباب، لكن إذا تورط الإنسان حينئذ يسأل هل هو للتحريم أو هل هو للوجوب أو للاستحباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لم يقل ولينظر الإنسان في حساباته وتجارته ما قدمت لغد. ما هو غد؟ هو يوم القيامة ماذا قدم. والله إننا للمقصرون وأنا أول المقصرين. هل الإنسان منا إذا آوى إلى فراشه هل يفكر ماذا عملت اليوم من الطاعات، ماذا اجتنبت من المحرمات؟ هل نحن ننظر ما قدمنا لغد؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا. والله أمرنا ولتنظر نفس ما قدمت غد واتقوا الله، كررها مرة أخرى لأهمية الموضوع. إن الله خبير بما تعملون. بما، ما هذه اسم موصول تفيد العموم، كل شيء نعمله فالله خبير به. إن قلت قولا سمعه الله، إن عملت عملا رآه الله، إن أضمرت شيئا في نفسك علمه الله، لا يخفى عليه شيء. نسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا. إياك أن تضمر في نفسك ما لا يرضاه الله عز وجل، لأنه وإن خفي على الناس فهو عند الله معلوم. إياك أن تري ربك ما يغضبه من الأفعال، حتى ولو كنت في حجرة ظلماء فالله يراه. إياك أن تسمع ربك ما لا يرضاه من الأقوال، فإنك وإن كنت في قعر البحار أو في أجواء السماء فإن الله تعالى يبصرك ويعلمك. لذلك حاسب نفسك. قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. كل شيء يعلمه الله، ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله يعني تركوه، لأن النسيان يطلق في اللغة العربية بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى: نسوا الله فإيش؟ فنسيهم، تركهم، تركوا الله فتركهم، وإلا فالله تعالى لا ينسى سبحانه وتعالى. إذن لا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا القيام بحقه فأنساهم أنفسهم، حتى كان الإنسان منهم يتصرف بما يظن أنه حق وهو باطل، لأن الله أنساه نفسه. ولهذا أقول لكم يا إخواني، القرآن كله موعظة. اسمع قول الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيش؟ فرطة، ضياع، ضياع. كل إنسان لا يتقي الله فإن عمله سيكون ضياعا لا ينتفع به. ولذلك تجد أقل الناس بركة في أعمالهم وأعمالهم هم الذين يتهاونون بأوامر الله عز وجل. أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. ثم قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة لا يستوون. أصحاب الجنة هم الفائزون وأصحاب النار هم الخاسرون، فلا يستوون. أصحاب الجنة في الدنيا أطيب الناس عيشا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل الناس يريدون الحياة الطيبة، حتى الكفار يريدون الحياة الطيبة، لكن بماذا تكون؟ شرطين، بشرطين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والثاني وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا لا تجد أنعم قلبا ولا أطهر نفسا ولا أشد شراح صدر من أهل الإيمان والعمل الصالح. يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. أصحاب الجنة هم الفائزون، أما في الآخرة فحدث ولا حرج. وفي القرآن والسنة من بيان الفرق العظيم بين أهل النار وأهل الجنة ما لا يتسع المقام لذكره. ثم قال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، هذا القرآن العظيم كلام الله عز وجل، والكلام يعظم بعظم المتكلم به. فالقرآن الذي بين أيدينا أيها الإخوة كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه، وتلقاه منه جبريل الأمين إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. استمع: وإنه لتنزيل رب العالمين. من نزل به؟ نزل به الروح الأمين يعني جبريل على قلبك لتكون من المنذرين، على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعناها أنه وعاه تماما لأنه نزل على قلبه. وقال عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل. هذا القرآن الذي بأيدينا هو كلام الله يا أخوان، تكلم به حقيقة بهذا اللفظ الحمد لله رب العالمين. من أول من تكلم بها؟ الله عز وجل. ألف لام ميم، من أول من تكلم بها؟ الله عز وجل. كل القرآن كله كلام الله، هذا الكلام عظيم. يقول الله عز وجل وهو الصادق وهو أصدق القائلين: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل مكون من إيش؟ من الحجارة الصلبة الشديدة، لرأيته أي الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، يتفكك، وبدل ما كان جبلا شامخا يكون في الأرض خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام العظيم عظيم. لكن مع الأسف الشديد نتلوه نحن وقلوبنا لا تزال إيش؟ قاسية، لا تلين، مع أن القرآن يلين القلب كما قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا غير جلمدي. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أن الله ضرب لنا مثلا هذا القرآن لو نزل على الجبل لتصدع على القلوب، منها ما يلين ويخشع لله عز وجل، ومنها ما لا يلين. أسأل الله تعالى أن يجعل قلبي وقلوبكم لينا لذكر الله عز وجل، آمين. نقتصر على هذا في الكلام على ما سمعنا في قراءة المغرب، وما بقي من السورة فلعل الله عز وجل أن ييسر لقاءنا آخر ويذكرنا به أحدكم حتى نتكلم عليه. أما الذي كنت أريد أن أقول هو بالنسبة للنكاح. السؤال الأول: هل النكاح مشروع أو غير مشروع؟ الجواب: مشروع، بل قال بعض العلماء إنه واجب على الشاب ذي الشهوة، يجب عليه وجوبا، إذا كان قادرا ماليا يجب عليه أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وليس هذا المراد الذكور فقط، حتى الإناث إذا كان لها شهوة يجب أن تتزوج لئلا تضيع. أما إذا لم يكن هناك شهوة فهو مستحب. هل النكاح من سنن المرسلين؟ أجيبوا: نعم، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه واحدة. إذن النكاح مشروع إما وجوبا وإما إيش؟ وإما استحبابا. ثانيا: هل له شروط؟ نعم، لا بد من شروط. الشرط الأول: رضا الزوج والزوجة، لا بد من رضا الزوج والزوجة. فلا يجوز للإنسان أن يكره ابنه على أن يتزوج بنت أخيه، لأن بعض الناس ولا سيما الذين عندهم عصبية يقول لابنه تزوج بنت عمك لازم وإلا أزعل عليك. يا أبتي ما أريدها، أريد امرأة أخرى، لازم تزوج وإلا أغضب عليك ولا أجي إليك في البيت. هل هذا حلال؟ هل يجوز للأب أن يفعل هذا؟ لا، ما يجوز. النكاح حاجة شخصية، ما للأم ولا للأب أن يتصرف فيها، فليتزوج الإنسان من يطيب له إلا إذا كان هناك سبب شرعي، مثل أن تكون المرأة غير مرضية في خلقها أو دينها، فهذا شيء آخر. ولا بد من رضا الزوجة أيضا، فلا يجوز للإنسان أن يزوج امرأة بإكراه حتى لو هي بنته. نعم، ولو كانت بنته يحرم عليه أن يزوجها من لا تريد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وقال: البكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، وليس بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام شيء. فلا يجوز الإنسان أن يجبر ابنته على أن تتزوج من لا تريد، وهذه أيضا يقع فيها كثير من الناس. كثير من الناس يجبر بنته على أن تتزوج ابن أخيه، ويقول: هذا ابن عمك لا بتزوجينه. تقول: لا، ما لا أريده. تقول: لازم. نقول: ليس بلازم، وحرام على الأولياء من آباء أو إخوة أن يجبروا البنات على أن يتزوجن بمن لا يريد. إذا الرضا شرط لصحة النكاح ولا غير شرط؟ شرط، شرط لصحة النكاح. فمن أجبر ابنته على أن تتزوج بشخص فالنكاح غير صحيح، وكذلك من أجبر ابنه على أن يتزوج بامرأة فالنكاح غير صحيح. لكن لو قال الابن: هل لي أن أغضب والدي ولا أتزوج المرأة التي عينها؟ فما الجواب؟ نقول: الجواب نعم، لك أن تغضبه، لأنه هو ليس له حق أن يجبرك على أن تتزوج من لا تريد الزواج بها. طيب، من الشروط في النكاح أن يكون بولي، أن يكون بولي. الدليل، الدليل من القرآن ومن السنة. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا يدل على أنه لا بد من الولي، لأنه لو لم يكن، لو لم يشترط الولي لكان منع وما منع ما يهم. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وهذا دليل من السنة. هناك دليل من النظر أيضا: المرأة ناقصة، ناقصة العقل، ناقصة التفكير، سريعة العاطفة، لو جعل الأمر إليها بدون ولي ربما تختار من ليس كفءا لها، يخدعها بكلام لين وطيب ويقول: أنا أفعل، وإن شاء الله إذا جيت نحط السيارة ممتازة ونحط نحط غرفة نوم من أحسن ما يكون، ونطيس من الحلي ما يملأ الأذان والهام واليدين والرجلين، ويجعل الدنيا كلها بين يديها، فتنخدع وتقول نعم. لكن لابد من ولي، لابد من ولي حتى يعرف الكف ومن ليس بكف، وحتى لا تضطر المرأة. كم من شرط هذا؟ ثلاثة أو اثنان؟ ذكرنا شرطين: الرضا والولي، وهذه أهم الشروط. في شرط آخر وهو التعيين، فلو كان للإنسان عدة بنات وقال لشخص: زوجتك بنتي، ولم يعينها، ما صح النكاح. كذلك الشهود لا، ليس كغيره من العقود. هل يجب فيه العوض أو لا يجب؟ بمعنى: هل يجب المهر أو لا يجب؟ الجواب يجب المهر إن سمي فعلى ما سمي، وإن لم يسمى فللمرأة مهر المثل. أضرب مثلين الآن، عندنا مثلين. المثل الأول إذا سمي المهر بأن قال زوجني ابنتك، قال نعم لا بأس لكن بمهر كم المهر؟ قال المهر 100 ريال. قال زوجتك بنتي على مهر قدره 100 ريال، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو 100 ريال عجيب يا جماعة، ولا 100 ريال. طيب 10 ريالات، حتى 10. طيب ريال واحد، نعم ريال واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتم من حديد. طيب لا بد من مهر، إذا سمي فهو المهر، إذا لم يسمى فمهر المثل. يعني قال زوجتك بنتي، قال قبلت وجاب الشهود وجاب كل شيء لكن ما ذكروا المهر. المهر يكون مهر المثل. وش معنى مهر المثل؟ يقال هذه المرأة ما مهر نسائها، يعني جاء امرأة مثلها في الشباب في الجمال في الدين في الخلق، قال والله مهرها 1000 ريال. كم يكون المهر؟ يكون 1000 ريال حسب المثل. طيب لو قال الزوج أتزوجها بشرط أن لا يكون علي مهر، بشرط أن لا يكون علي مهر، يعني مثلا الزوج رجل طيب وحبيب ونفس المرأة خطبته ووافقها الولي، وعرض الولي هذه المرأة على الرجل قال أريد أن تزوج بنتي، نعم قال طيب أنا ما عندي فلوس، شرط أن لا يكون علي مهر، قال ما في مشكل، فتزوجها على أنه لا مهر عليه، فماذا يكون؟ الصحيح أن النكاح لا يصح، وإن كان بعض العلماء قال يصح ولها مهر المثل، لكن الصحيح أنه لا يصح، لأن الله تعالى اشترط للحل المال، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أجيبوا أن تبتغوا في أموالكم. طيب إذن المهر لا بد منه، إن سمي فقد سمي، وإن لم يسمى فلها مهر المثل، وإن شرط عدمه فالشرط غير صحيح، لكن هل يصح النكاح أو لا على خلاف بين العلماء. إذا حصل العقد ترتب عليه أمور كثيرة، أولا تكون أم الزوجة محرم للزوج، أم الزوجة محرم للزوج بمجرد العقد، يعني لو عقد على امرأة اسمها أسماء أمها عائشة، بمجرد ما عقد على أسماء صار محرما لمن يا أخ؟ لعائشة، حتى وإن لم يحصل دخول، نعم وإن لم يحصل دخول. طيب أبو الزوج هل يكون محرم للزوجة؟ أبو الزوج هل يكون محرم للزوجة؟ نعم. هل يكون محرم للزوجة؟ نعم بمجرد العقد. طيب الزوج اسمه علي وأبوه اسمه عبد الله، تزوج علي امرأة، هل يكون عبد الله محرما لها في الحال؟ نعم بدون دخول في الحال. طيب الرجل طلق المرأة قبل أن يدخل عليها، هل يجوز لأبيها أن ينظر إليها؟ يا جماعة عندي طلبة علم الله يهديكم، الرجل وهو علي طلق المرأة قبل أن يدخل عليها وقبل أن يراها، هل يجوز لأبيه أن ينظر إليها؟ نعم يجوز لأنه محرم. هل يجوز للزوج الذي طلقها أن ينظر إليها؟ لا يجوز لأنه أصبح غير زوج الآن. طيب هل يجوز للزوج أن ينظر إلى أم المطلقة؟ يجوز، لأن إيش؟ لأنه صار محرما لها. طيب، هذا مما يترتب على عقد النكاح. لكن بنات الزوجة لا يحرمن على الزوج إلا إذا دخل بأمهن. فلو أن إنسان عقد على امرأة، شوف الشرع الحكيم عجيب، عقد إنسان على امرأة ثم طلقها قبل الدخول ولها أم، هل ينظر إلى أمها؟ جواب بارد هذا، ينظر إلى أمها ولا لا؟ طيب، تزوجت المرأة هذه وجاءها بنات، هل ينظر إلى بناتها؟ لا، ما ينظر إلى بناتها، لأنه لم يدخل بها. والله عز وجل يقول: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلن بهن، وهذا ما دخل بها. طيب، دخل بالمرأة وبعد أن دخل بها وجامعها طلقها، وأتت بعده ببنات من زوج آخر، هل ينظر إليهن أو لا؟ نعم، لأن حصل الدخول. طيب، يترتب على عقد النكاح أيضا العدة. العدة إذا فرقها الزوج، فمثلا رجل عقد على امرأة ثم توفي قبل أن يدخل عليها وقبل أن يراها توفي، هل عليها عدة؟ وين رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها ويراها توفي، هل عليها عدة؟ طيب، رجل آخر عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يراها وقبل أن يدخل عليها، عليها عدة؟ والأول اللي مات، هذا أيضا من الفروق التي تخفى على بعض الناس. إذا عقد على امرأة ثم مات عنها وجبت عليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. وإذا عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها، ليس عليها عدة. فهمتم الفرق الآن؟ الدليل، لا بد من دليل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لا صريح: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح الآن؟ طيب، في الموت قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هل ذكر الله أنه لابد من الدخول؟ اقرأوا الآية. من يقرأها؟ اقرأ. من يقرأ الآية يا جماعة؟ والذين يتوفون منكم، هذا الرجل لما عقد على المرأة وتوفي، هل توفي عن زوجه ولا لا؟ توفي عن زوجه، إذن عليها العدة. واضح؟ طيب، بارك الله فيكم. هذه أيضا مما تشكل على بعض الناس، يظنون أن الإنسان إذا عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول أنه لا عدة عليها، قياسا على إيش؟ على الطلاق. قياسا على الطلاق، وهذا لا يصح، لأنه إذا ورد النص بالتفريق فإنه لا يمكن القياس. طيب، يترتب على هذا أيضا الميراث. يترتب الميراث، شوف يا أخي، الزوج من قبيلة والزوجة من قبيلة، فماتت الزوجة عن الزوج دون أن تأتي منه بأولاد، كم يرث منها؟ كم يرث؟ لا إله إلا الله، الزوج مات عن هذه الزوجة الزوجة ماتت عن هذا الزوج ولم تأتي منه بأولاد، لا منه ولا من غيره، ما لها أولاد، ايش تقولون؟ كم للزوج؟ مات. الظاهر انكم تقرؤون القرآن ولا تتدبرونه، ها؟ كم؟ النصف. تمام. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، شوف الآن يأخذ نصف مالها وهو من قبيلة، وهي من قبيلة والرجل من قبيلة أخرى. شوف قوة الرابطة، يعني نصف ماله لهذا الرجل الذي لم يعرفها إلا أنه عقد عليه النكاح. طيب، الميراث. لو أن هذا الرجل عقد على امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل عليها، هل يكون لها ميراث من زوجها؟ نعم. لا، أنا أسأل هل لها ميراث ولا ما لها ميراث؟ ما دخل عليها جماعة، ما دخل عليها. لها ميراث؟ نعم لها الميراث، وإن لم يدخل عليها لها الميراث، وعليها العدة، ولها المهر كاملا. وهذه ربما تستغرب، لكن حكم الله على العين والرأس. أعيد المثال مرة ثانية. رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، ما الذي يترتب على هذا؟ عليها العدة، ثانيا لها الميراث لأنها زوجة، وقد قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم، الثالث لها المهر كاملا. وقد وقعت هذه في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقضى بذلك. فقام رجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما حكمت به، يعني أن عليها العدة بعد ولها الميراث إيش؟ ولها المهر، ولها المهر كاملا. يترتب على عقد النكاح أيضا مسائل أيضا أخرى في العبادات. إذا عاشر الرجل زوجته بدون جماع فحصل منهما إنزال المني، هل عليهم الغسل؟ عليهم الغسل؟ هل عليهم الغسل؟ ما لم يحصل جماع. نعم عليهم الغسل من أجل الإنزال. طيب، مثال آخر. رجل جامع زوجته بدون إنزال، لا منه ولا منها، هل عليهم الغسل؟ ما شاء الله، هذا يسرني كثيرا، كلكم تقول نعم، مع أنه يخفى على بعض الناس. يسأل كثير من الشباب أن تزوج مدة سنة أو سنتين ويقول إنه إذا جامع أهله ولم ينزل لا يغتسل له ولا المرأة، يظنون أن الغسل إنما يجب بإيش؟ بالإنزال. وهذا غلط، لأن الغسل يجب بواحد من أمرين، إما الجماع وإما الإنزال. ويجب عليكم أنتم وعلى كل من عرف هذا أن يبث هذا الحكم بين الشباب، لأن الجهل به كثير كما نسمع من الأسئلة. لو أنه باشرها بدون جماع، أنزل هو وهي لم تنزل، فعليهما الغسل؟ عليه هو، وأما هي فلا. طيب بالعكس، أنزلت هي وهو لم ينزل، عليها دونه، بارك الله فيكم. طيب، هذه المسائل المهمة تخفى على بعض الناس، فلا بد من معرفتها، لأن الإنسان سيصلي إذا لم يغتسل مع وجوب الغسل عليه معناها أنه صلى بغير طهارة. يترتب على هذا أيضا المعاشرة بالمعروف وإحسان الخلق من الزوج ومن الزوجة. خير الناس لأهله من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وخيرنا نحن خيرنا لأهله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ولو شئنا أن نقص ما كان من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله لطالبنا الكلام، لكن نذكر قضية واحدة. جاء ناس من الحبشة إلى المدينة في أيام عيد وجعلوا يلعبون بحرابهم بالمسجد. أي مسجد؟ أي مسجد؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف المساجد بعد هذا المسجد الحرام. يلعبون بحرابهم لأنه يوم عيد، جعلوا يلعبون بحرابهم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت حديثة السن وترغب أن تتفرج على هؤلاء يلعبون بالحراب. الحراب مثل البنادق عندنا والسيوف مثلا. رأها النبي عليه الصلاة والسلام تريد ذلك، قال: تشتهين تنظرين إليهم؟ تشتهين تنظرين إليهم؟ قالت: نعم. قال: يلا. فجعلها خلفه ووضعت وجهها على كتفه وجعلت تنظر حتى ملت هي، فقال لها: أشبعتي؟ قالت: نعم. هذا اللطف من من؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام لقوم يلعبون في المسجد. أعتقد أن بعضكم لو رأى هؤلاء الحبش أو غيرهم يلعبون في مسجد الرسول الآن إيش يكون؟ ربما يرمونهم بالحجارة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتألف الناس، وكان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. فيجب على الأزواج أن يتقوا الله في النساء، وأن يقبلوا منهن ما تيسر، وأن لا يطالبوهن بكل الحقوق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة. ومعنى لا يفرق: لا يكره ولا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. شوف الموازنة والمعادلة. يعني مرأة تبذل الغالي والرخيص فيما يرضي الزوج، لكن ليس هذا في كل يوم ولا في كل حال. المرأة قد يعتريها أشياء نفسية يضيق صدرها بها، قد يعتريها في أول الحمل ما يسمونه بالوحم فيضيق صدرها ولا تريد الزوج، وربما تنفر منه. فيأتي بعض الأزواج الغشم يريدون أن المرأة تأتي على كيفهم في كل مكان كل زمان وفي كل حال. هذا غلط. ربما تتأثر المرأة بأحد أولادها أطفالها أو بأقاربها، فيأتيها الزوج وهي متكدرة لا تستقبل الاستقبال العادي، فتجد بعض الأزواج يأخذه الغرور والغشم، وربما يكسر امرأته بطلاقها والعياذ بالله. علينا أن نعاشر الزوجات بالمعروف، وأن لا نتسلط عليهن، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عواني جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. فلا تريد يا أخي أن تحصل على كل ما تريد، اتق الله في نفسك، عاشر الزوج بالمعروف. المرأة أيضا يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف كما لها فعليها. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن من أكثر من يأتي منه الغشم وإضاعة الحقوق. أخبروا بالصدق ولو على أنفسكم، من أكثر منه من يأتي منه ذلك؟ المرأة والله ما ودي أقول كذبت، لكن إذا كنت كذبت فقد كذبت. أكثر ما يأتي الغشم من الرجل، هذا حسب ما يأتينا من الاستفتاءات والنظر في الأحوال، أكثر ما يأتي لا شك من الأزواج. ولذلك يجب على الرجال وعلى النساء المعاشرة بالمعروف، وأيهما أحق بالصبر والجلد، المرأة ولا الرجل؟ نعم الرجل، الرجل عنده قوة، عنده جلد، عنده عقل، يجب أن يتريث، وإذا جلبت المرأة الحبل يرخيه بيدها حتى يزول ما في نفسها، ثم بعد إذن تصح الأمور. طيب إذا قدرنا أنه لا يمكن الالتئام بينهما، فحينئذ يجب المخالعة، تجب المخالعة، تجب المخالعة. يعني مثلا أصلحنا بينهم مرة بعد أخرى لكن ما في فائدة، تجب المخالعة. المخالعة معناه أن نقول للمرأة أعطي الرجل فدية ويفسخ العقد، لأن هذا هو الذي جاءت به السنة. جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس بن شماس من هو؟ هو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من الخطباء البلغاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني رجل طيب في خلقه، طيب في دينه، لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أبقى معه وأضيع حقوقه، وهذا كفر، كفر عشير، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تكفرن العشير. قالت: أكره الكفر في الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليها حديقته؟ وش الحديقة؟ المهر، لأنه هو أعطاها مهرا حديقة، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها. فقبل وطلقها. فإذا تعذر الجمع بين الزوجين فلا بد من المفارقة، لأنه ستبقى الحال نكدة والتعب مستمرا. وإذا فرقنا بينهما فقد قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. طيب يترتب على هذا، على عقد النكاح، الطلاق، الطلاق، والطلاق من الشيطان هو الذي يأمر به. والتفريق بين الزوجين من أعمال من؟ من أعمال السحرة، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يطلق إلا عند الضرورة أو إذا طلبت المرأة ذلك، ولكن لا بد في الطلاق من مراعاة الحدود الشرعية. أولا، إما أن نطلقها حاملا، إذا طلقها حاملا يجوز ولا ما يجوز؟ الأخ أنت، نعم نعم أسرع، قم قم يا أخي، قم، ها، لا يجوز أن يطلق الحامل. أقول، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ثم قال في نفس الآيات: واللائي نعم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. شوف كيف، إذا طلاق الحامل جائز جزاك الله خير، طلاق الحامل جائز حتى لو فرض أن الرجل جامعها الليلة وطلقها من الغد وقع الطلاق، خلافا لما يظنه بعض الناس أن الحامل لا تطلق، هذا غلط، الحامل تطلق بكل حال. طيب غير الحامل، غير الحامل إن كانت عجوزا قد أيست من الحيض فهذه يطلقها ما تشاء ولو جامعها ما في مشكلة. ليش؟ لأن التي لا تحيض عدتها معلومة، كم عدتها؟ 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إيش؟ 3 أشهر. هذه إذن يطلقها ما تشاء حتى لو جامعها وقبل أن يغتسل من الجنابة طلقها، ما في مشكلة. هذه الثنتين من هما؟ إيش؟ الحامل والآيسة التي لا تحيض كبرت. ثالثا إنسان تزوج امرأة وقبل الدخول عليها وقبل رؤيتها طلقها، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، حتى لو كانت حائضا يجوز، لأنه ما دخل، لأن هذه ليس عليها عدة كما قدمنا. رابعا إنسان عنده نعم طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، في طهر لم يجامعها فيه. طيب في طهر جامعها فيه لا يجوز. طيب إنسان طلق امرأته وهي حائض بعد أن دخل بها، ويعني زوجته طلقها وهي حائض، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن يحرم الطلاق في موضعين، في حال الحيض وفي حال طهر جامعها فيه، والله أعلم.